في سياق متصل، تعرضت حفارة في بلدة بليدة إلى انفجار قنبلة ما أدى إلى إعطابها، فيما جرح شخص إثر انفجار جسم مشبوه من مخلفات الحرب في بلدة عيترون جنوبي البلاد. تشهد العاصمة القطرية الدوحة حراكا دبلوماسيا مكثفا لصياغة المرحلة الثانية من اتفاق غزة بمشاركة الوسطاء وطرفي التفاهم. وفي هذا السياق أعلن خليل الحية رئيس حركة حماس أن الحركة ستسلم كل مقاليد الإدارة في قطاع غزة بما في ذلك الملف الأمني إلى اللجنة الإدارية الجديدة. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
على الرغم من استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، تشهد العاصمة القطرية الدوحة حركا دبلوماسيا مكثفا لصياغة المرحلة الثانية من الاتفاق بمشاركة الوسطاء وطرفي التفاهم. ومن المقرر أن تتضمن المرحلة المقبلة بنودا خاصة بإدارة القطاع وتسليمها إلى لجنة من التكنوقراط إلى جانب بحث ملف سلاح المقاومة. وفي هذا السياق أعلن خليل الحية رئيس حركة حماس أن الحركة ستسلم كل مقاليد الإدارة في قطاع غزة بما في ذلك الملف الأمني إلى اللجنة الإدارية الجديدة. وأوضح الحية أن حماس لا تمانع في نشر قوات أممية تعمل كقوات فصل ومراقبة للحدود لمتابعة تنفيذ وقف إطلاق النار، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني واحد ويريد سلطة وحكومة واحدة، وأن الحركة لن تمنح الاحتلال أي ذريعة لاستئناف الحرب. وأشار الحي إلى أن قضية سلاح المقاومة ما زالت قيد النقاش مع الفصائل الفلسطينية والوسطاء، مؤكدا أن هذا السلاح مرتبط بوجود الاحتلال، وإذا زال الاحتلال فسيؤول السلاح إلى الدولة الفلسطينية. من جانبها رفضت حركة فتح أي شكل من أشكال الوصاية أو الانتداب على الشعب الفلسطيني، مؤكدة تمسكها بالقرار الوطني المستقل وولاية مؤسسات دولة فلسطين. وبينت الحركة أن دور لجنة السلام الدولية يقتصر على الرقابة والتدقيق ضمن إطار زمني محدد لضمان التزام الجميع بوقف الحرب والإشراف على إعادة الإعمار. وأضافت أن أي قوة دولية محتملة يجب أن تتمركز على الحدود لا داخل قطاع غزة، مشددة على أن الأمن في القطاع مسؤولية الأجهزة الأمنية الفلسطينية الرسمية. كما اعتبرت فتح أن التوافق على لجنة إدارية مهنية من الكفاءات لإدارة شؤون غزة لفترة محددة يمثل خطوة مهمة ومطلوبة، شرط أن تكون هذه اللجنة تابعة لحكومة دولة فلسطين. وفي سياق متصل، صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأن واشنطن تتلقى مقترحات لإصدار قرار أممي أو اتفاقية دولية تمنح تفويضا لتشكيل قوة متعددة الجنسيات في غزة، مشيرا إلى أن هذا الموضوع سيكون محور نقاشات في الدوحة خلال الأيام المقبلة.
قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف أن أكثر من 64 ألف طفل في قطاع غزة استشهدوا أو أصيبوا منذ بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع. وأكدت المنظمة أنها تعمل على توسيع نطاق استجاباتها لمواجهة خطر المجاعة المتصاعد في القطاع، مطالبة بفتح جميع المعابر فورا لضمان تدفق المساعدات دون قيود. المنظمة الأممية ذكرت أنها تسابق الزمن لإنقاذ حياة الأطفال من الجوع وسوء التغذية عبر توسيع برامج العلاج الغذائي ودعم المرافق الصحية، محذرة من نقص المساعدات الإنسانية التي لا تلبي الاحتياجات الفعلية في القطاع. أصيب 3 فلسطينيين بينهم طفلان برصاص جنود الاحتلال لدى اقتحامهم مدينة طوباس في الضفة الغربية. وذكرت سرايا القدس أن مقاتليها أمطروا قوات الاحتلال بالرصاص بعد اقتحامها طوباس من عدة محاور. وفي جنين، استهدف مقاومون آليات الاحتلال العسكرية بعدة عبوات ناسفة في بلدة جبع، فيما اندلعت مواجهات مع جيش الاحتلال في بلدة سيلة الظهر. هذا واعتقلت قوات الاحتلال 4 فلسطينيين بينهم مطارد خلال ملاحقتهم قرب بلدة مركبة جنوبية جنين. إلى ذلك اعتقلت وحدات الكيان أكثر من 15 عاملا غربية بيت لحم. أعلن حزب العمال الكردستاني سحب جميع قواته من الأراضي التركية باتجاه شمال العراق في خطوة وصفها الحزب بالتاريخية. يأتي هذا الإجراء انتقالا إلى المرحلة الثانية من مسار السلام والمجتمع الديمقراطي، فضلا عن العمل بقرارات مؤتمر الحزب. يذكر أن المؤتمر الثاني عشر لحزب العمال الكردستاني الذي عقد هذا العام أقر بسلسلة قرار مصيرية أبرزها حل البنية التنظيمية العسكرية للحزب وإنهاء استراتيجية الكفاح المسلح، مع التأكيد على تنفيذها بإشراف مباشر من زعيم الحزب عبد الله أوجلان. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن قوات الردع النووي الروسية بلغت مستوى يفوق نظيراتها في أي دولة أخرى، وأشار بوتين إلى إجراء الوحدات الهجومية مناورات شملت تدريبات قتالية لجميع مكونات القوات النووية الروسية إلى جانب اختبارات لعينات أسلحة استراتيجية. نهاية النشرة، تذكير من العناوين. رئيس مجلس الشورى الإسلامي يؤكد انتهاء صلاحية القرار الأممي 2231. شهيدان بغارتين إسرائيليتين على شرق وجنوب لبنان، وإصابة 3 فلسطينيين بينهم طفلان برصاص الاحتلال في طوباس بالضفة الغربية. شكرا لطيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أمير الكلام،
كلام الأمير.
قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: احذر أن يراك الله عند معصيته ويفقدك عند طاعته فتكون من الخاسرين، وإذا قويت فاقوى على طاعة الله، وإذا ضعفت فاضعف عن معصية الله. من غرر الأجوبة. سأل جاثليق جاء في نفر من النصارى الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أسئلة كان منها: خبرني، أمؤمن أنت عند الله أم عند نفسك؟ فقال عليه السلام: أنا مؤمن عند الله كما أنا مؤمن في عقيدتي. فسأله: خبرني عن منزلتك في الجنة ما هي؟ فقال عليه السلام: منزلتي من النبي الأمي في الفردوس الأعلى، لا أرتاب بذلك ولا أشك في الوعد به من ربي. وسأله: فبماذا عرفت الوعد لك بالمنزلة التي ذكرتها؟ أجاب عليه السلام: بالكتاب المنزل وصدق النبي المرسل. ثم سأله: وبماذا عرفت صدق نبيك؟ فقال: بالآيات الباهرات والمعجزات البينات. ثم عرض عليه مجموعة من أسئلة التوحيد ومعرفة الله، فقال: فخبرني عن الله، أين هو؟ فأجاب عليه السلام: إن الله تعالى يجل عن الأين ويتعالى عن المكان، كان فيما لم يزل ولا مكان، وهو اليوم كذلك، ولم يتغير من حال إلى حال. فقال الجاثليق: فخبرني عن الله، أمدرك بالحواس فيسلك المسترشد في طلبه الحواس؟ أم كيف طريق المعرفة به إن لم يكن الأمر كذلك؟ قال عليه السلام: تعالى الملك الجبار أن يوصف بمقدار، أو تدركه الحواس، أو يقاس بالناس. والطريق إلى معرفته صنائعه الباهرة للعقول الدالة لذوي الاعتبار لما هو مشهود ومعقول. ثم سأله عن أدلة بشرية عيسى بن مريم عليه السلام، فقال: خبرني عما قال نبيكم في المسيح وأنه مخلوق. أجاب عليه السلام: أثبت له الخلق بالتدبير الذي لزمه، والتصوير والتغيير من حال إلى حال، والزيادة التي لا ينفك منها، والنقصان. ولم أنف عنه النبوة، ولا أخرجته من العصمة والكمال والتأييد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة
نستضيء بها في برنامج
كلامكم نور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما نهيت عن شيء بعد عبادة الأوثان، ما نهيت عن ملاحات الرجال. صدق سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. روي هذا الحديث الشريف عنه في تحف العقول لابن شعبة الحراني صفحة 42. أحبتي الكرام، هذا الحديث الشريف يتحدث عن العداوة وجذور العداوة، وكيف تنمو هذه العداوة بين الناس، بينك وبين الآخرين، وكيف يمكن أن ينهي الإنسان العاقل هذه العداوة، أو على الأقل يحد من حدتها ومن شدتها ومن اضطرامها وكثرتها. فلا بد للإنسان العاقل المؤمن أن ينتهي عن مثل هذه العداوات مع الرجال التي يعبر عنها الحديث الشريف بالملاحات. هنا ما نهيت عن شيء بعد عبارة الأوثان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث الشريف، مباشرة بعد عبادة الأوثان، يعني نهي عن عبادة الأوثان، أي أن ينهي الناس، ينهي الآخرين، ينهي البشر عن ذلك طبعا، وإلا هو الرسول قد انتهى عن عبادة الأوثان ولم يعبد وثنا في حياته أبدا، وكان من صلب موحد طبعا، وعلى ملة الأحناف وملة نبينا إبراهيم عليه السلام. ولكن هذا الانتهاء للعباد للناس الآخرين طبعا، وبعد عبادة الأوثان مباشرة والنهي عن عبادة الأوثان، يعني بعد النهي عن الشرك بالله سبحانه وتعالى، يقول: نهيت عن ملاحات الرجال، هذه العداوة مع الآخرين. قد يسأل سائل ويقول: لقد كان للرسول صلى الله عليه وآله وسلم أعداء كثيرون، لقد كان المشركون أعداء للرسول، كانت قريش وهي قبيلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعداء للرسول، بل بعض بني هاشم وهم المقربون جدا ومن لحمة الرسول وقرابته المقربون، يعني بني هاشم التي هي الفخذ الأساس من قبيلة قريش وهم أقرباء الرسول، كانوا بعضهم طبعا كانوا في أشد حالات العداوة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومنهم مثلا أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وآله، ونزلت في حقه آية أو آيات في سورة كاملة، تبت يدا أبي لهب وتب، وهكذا القرآن يدين أبا لهب في هذه الآيات المباركة، وهو عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا واضح جدا أنه كان في أشد حالات العداوة للنبي، حتى أن القرآن يذمه بهذا الذم ويقول تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. وهكذا كان كثير من الناس أعداء للنبي، والنبي أيضا يعاديهم، فكيف نفسر هذه العداوة والنبي يقول قد نهيت عن عداوة الناس وملاحات الرجال وما أشبه ذلك؟ فنحن نقول أن هذه العداوة التي نهي النبي عنها صلى الله عليه وآله وسلم هي عداوة الناس المؤمنين، الناس الذين يشتركون معك ومع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في خط إيماني واحد، في نهج واحد. هؤلاء الذين لا ينبغي أن تكون بينك وبينهم العداوة والبغضاء، هؤلاء الذين نهينا نحن المؤمنون على أن نعاديهم ويعادونا، وإذا بدرت منهم بوادر العداء والعداوة والبغضاء والعياذ بالله، ينبغي للإنسان المؤمن أن يحد من هذه العداوة ويمتنع عنها ويبعد نفسه عنها ويتصرف معها بعقل وحكمة، أو يوسط بعض الناس الصلحاء مثلا في إزالة هذه العداوة وإزالة أسباب هذه البغضاء. ولكن العداوة التي كانت الرسول كانت، وكان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يعادي هؤلاء الناس أيضا، بل يحاربهم، اضطر إلى حمل السيف ضدهم، أولئك أعداء الله أيضا، لم يكونوا فقط أعداء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أعداء أهل البيت أيضا، أعداء الله تبارك وتعالى، أعداء الإسلام والدين والتدين والإيمان بصورة عامة، أولئك الذين كانوا يعادون رسول الله، المشركون، الكفار، المنافقون وما أشبه أولئك من النواصب الذين ينصبون عداء لرسول الله ولأهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، أولئك الذين هم أعداء الله بالأساس، أولئك من الطبيعي أن يعاديهم أيضا رسول الله، وهذه العداوة في الله، العداوة في الله هذا يدخل في البغض في الله. وهناك أحاديث كثيرة تؤكد على هذا المعنى، أنه إذا كان البغض لله والحب في الله فهذا أكمل الإيمان، أنت عندما تعادي في الله لا تعادي لنفسك ولأجل مصلحتك، إنما عداوتك للآخرين تكون عداوة لله، إذا كان أولئك الناس شريرون وأعداء لله أنت تعاديهم لهذا السبب، فتكون عداوتك لهم عداوة لله، وحبك للناس المؤمنين حب لله، هنا تكون في أعلى وأكمل درجات الإيمان إذا أحببت في الله وأبغضت في الله. أما هذه العداوة التي نحن منهيون عنها هي عداوة الناس المؤمنين الصلحاء الذين قد تبدر منهم أحيانا مشاكسات وبغضاء معينة قد تؤدي إلى عداوات، هذا الذي نهينا عنه، هذا الذي يعبر عنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث الشريف بملاحات الرجال. وكذلك أيضا هناك أحاديث أخرى بهذا المعنى عنه صلى الله عليه وآله وسلم، مثلا ما عهد إلي جبرائيل عليه السلام في شيء ما عهد إلي في معادات الرجال، هنا أيضا عبر تعبيرا صريحا بالمعادات. وهكذا إذن هذه الأحاديث تدلنا على النهي الشديد والتبغيض والتبعيد لقضية البغضاء والعداوة للناس الصلحاء المؤمنين، ربما تبدر هناك بوادر من بعض المؤمنين، ولكن يدخل الشيطان و يؤسس لهذه العداوة ويجذر لهذه العداوة ويوسع ويشدد من هذه العداوة والعياذ بالله. ولكن الإنسان المؤمن إذا التفت إلى نفسه وتنبه من عداوة الشيطان ومن كيده ومكره، هنا لابد أن يعود إلى رشده، يعود إلى ربه، يعود إلى إيمانه وإلى ما يتطلبه منه ذلك الإيمان من الهدوء، هدوء النفس، هدوء الأعصاب، هدوء البال، وهدوء العقل، حتى يستطيع أن يفكر بدرجة صائبة وصحيحة وسليمة، ويفكر بإيمان وأخلاق وتعقل. هذا هو المطلوب طبعا، فيمكن أنه هو يبادر إلى إنهاء هذه العداوة، وعلى الأقل إذا رأى أن الطرف الآخر المقابل لا يبادره أيضا بهذه المبادرة، ولا يبادله هذه المشاعر الإيمانية، بل يصر على عداوته وبغضائه والعياذ بالله. ونحن نرى للأسف كثير من الناس من هذا النوع، يعني مهما تبادر أنت معهم في مشاعر الإيمان والأخلاق السامية، ربما يعتبروها ضعف منك، أو ربما يستحوذ عليهم الشيطان الرجيم والعياذ بالله، فينسيهم ذكر الله، ينسيهم الصداقة والأخوة، ينسيهم الذكريات الطيبة، ينسيهم هذه المعاني الإيمانية والأخلاقية الراقية، فيصرون على العداوة والبغضاء، وكذلك الإساءة للآخرين بأقوال وأفعال وما شابه ذلك. فأنت ما عليك إذن إلا أن تتجنب إلى أبعد الحدود، وبعد ذلك أنت معذور يعني أمام الله سبحانه وتعالى. ولكن على الإنسان أن لا يتعذر بمثل هذه الأعذار، ولا يتحجج بمثل هذه الحجج، عليه أن يؤدي ما عليه، ويؤدي ما يتطلبه منه الإيمان والأخلاق الراقية، وإلا فهناك آثار سيئة كثيرة لهذه العداوات لابد الإنسان من أن يتجنبها. مثلا كما ورد عن الإمام علي عليه السلام: رأس الجهل معاداة الناس. هناك علامة للجهل وفي معاداة الناس، فلابد أن يتجنب الإنسان الحكيم المؤمن هذه العداوات. من لاح الرجال سقطت مروءته وذهبت كرامته. الذهاب الكرامة وذهاب المروءة لإنسان مؤمن شيء عظيم كبير على الإنسان المؤمن. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لأن نبعد كل هذه الأنواع من العداوات والبغضاء مع الناس المؤمنين. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعلى جناح المكرمات نسافر، نبني الغد الوضاء من نفحاته ويضوع الدنيا أريج عاطر. أيها الإخوة والأخوات، ها هو ذا الأريج العطر لآي الذكر المبارك المجيد يعطر الأجواء كي نستلهم منه فيضاً لحياتنا. تعالوا نستاف عطره مستقبلين به أجواء الأذان المباركة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى قال انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياء الطاغوت يخرجون أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العلي العظيم.
أعزائنا الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير الأمل، حي على
لا إله إلا الله. لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
بسم الله الرحمن الرحيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله نبيا وبعلي إماما وبالحسن والحسين وعلي ومحمد وجعفر وموسى وعلي ومحمد وعلي والحسن والخلف الصالح عليهم السلام أئمة وسادة وقادة بهم أتولى ومن أعدائهم أتبرأ اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة.
صل يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد صل يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل، مستمعاتنا الفاضلات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم في الدقائق التالية ومن هدي المنبر الحسيني خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ إسماعيل المشاجرة، موضوع البحث حقيقة الدعاء.
صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا غريب يا مظلوم كربلاء. يا ليتنا سيدي كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ورد من دعاء لسيدنا ومولانا أبي عبد الله: اللهم اجعلني أخشاك كأني أراك، وأسعدني بتقواك ولا تشقني بمعصيتك، وخر لي في قضائك وبارك لي في قدرك، حتى لا أحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت. إلهي اكشف كربتي واستر عورتي واغفر لي خطيئتي واخسأ شيطاني وفك رهاني واجعل لي الدرجة العليا في الآخرة والأولى. هذا الدعاء الشريف المقتطع من دعاء عرفة للإمام الحسين سلام الله عليه يضع أيدينا على المضامين العالية التي تتضمنها حقيقة الدعاء. الحقيقة العرفانية للدعاء، الدعاء على خريطة العرفان وفي برامج العرفاء ماذا يمثل؟ العرفاء يقولون بأن الإنسان في حياته دائما في حالة سير وسلوك إلى الله. العارف ينظر إلى الإنسان على أنه في حالة سفر، في حالة سير متجه إلى الله، وهذا هو الفرق بين العارف وبين الإنسان العادي. الإنسان العادي يفني عمره وهو يتصور أنه لم يضع قدمه على الطريق الموصل إلى الله، أما العارف لا، يعتبر نفسه الآن في الطريق وهو متجه إلى الله، فكيف يذلل العقبات للوصول إلى الله سبحانه وتعالى؟ إذن الإنسان في حالة سير وسلوك مع الله. الدعاء ماذا يمثل في هذه الرحلة، في هذا السير والسلوك؟ الدعاء شنو موقعه؟ يقولون بأن الدعاء حالة من حالات اللقاء مع الله سبحانه وتعالى. الإنسان الداعي يلاقي الله، مو لقاء حسي، لا، لقاء معنوي، وهذه حالة عظيمة. ليش ما نستشعر هذه الحالة؟ بعض العرفاء يقول بأن الدعاء حيث أنه حال من حالات اللقاء مع الله، فهو يشابه بنحو من أنحاء الشبه حالات الوحي التي يعيشها الأنبياء. الوحي هم لقاء بين الله وبين أنبيائه، لقاء معنوي، يتنزل عالم الألوهية، عالم الجبروت، على هذا النبي في صورة وحي، إما وحي بملك أو وحي مباشر. إذن الوحي حالة من حالات اللقاء مع الله، ولذلك تشوف النبي صلى الله عليه وآله تصفه الروايات أنه إذا نزل عليه الوحي يتصبب عرقا ويكاد يغشى عليه من شدة الموقف. ليش؟ لأنه حالة من حالات اللقاء مع الله. الدعاء أيضا شبيه بهذا المعنى، لكن الفارق أن في الوحي تتنزل العوالم العلوية على شخص النبي أو الرسول، أما في الدعاء فالعالم الناسوتي يتصاعد ويقف بين يدي الله تعالى. الإنسان يخلو بالله ويقف بين يدي الله ويقف بين عظمة الله سبحانه وتعالى. وشلون الإنسان يقف بين يدي الله؟ واحد يتصور أنه أمام الله سبحانه وتعالى. أقل ما يرافق هذه الحالة لو استشعرها الإنسان بصدق أنه يصعق بنور جلال الله سبحانه وتعالى. لاحظ القرآن الكريم حينما يتحدث عن تكليم الله لموسى عليه السلام: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. أقل شيء أن الإنسان يصعق. إذن الإنسان إذا أراد أن يدعو الله يستشعر عظمة الله، يستشعر أنه في حالة لقاء مع الله، يستشعر أنه بين يدي الله. وإذا استشعر هذه الحالة أقل شيء أنه يصعق بنور جلال الله تعالى. لكن ليش إحنا ما نعيش هذه الحالة؟ يجيبنا العرفاء، يقولون الإنسان بطبعه مخلوق منصرف. شلون يعني مخلوق منصرف؟ الإنسان دائما إما يعيش حالة الانصراف إلى ذاته أو الانصراف عن ذاته، لا يخلو من هاتين الحالتين. إما هو منصرف إلى نفسه وإلى التفكر في ذاته وإلى التفكر في نفسه، وهذا ما يعيشه الثلة القليلة من الناس اللي دائما يحاسب نفسه، دائما يخلو بنفسه، دائما منصرف ومنشغل بنفسه عن الناس. هؤلاء هم الأولياء، هؤلاء هم المقربون من الله، اللي دائما مشغول بذاته، دائما منصرف إلى ذاته، أو أنه منصرف عن ذاته. وهذا للأسف ما نبتلي به نحن، دائما منصرفون عن أنفسنا، دائما غافلين، دائما نعيش الالتصاق بلذائذ الدنيا وبالشهوات وبمشاكل الناس وبأمور الناس وبعيوب الناس وبمثالب الناس وننسى أنفسنا. إذن الإنسان دائما في حالة انصراف، إما انصراف عن الذات أو انصراف إلى الذات. إذا أراد الإنسان أن يعيش حالة اللقاء مع الله فيجب أن ينصرف إلى ذاته، وهذا ما تؤدبون عليه أدعية المعصومين سلام الله عليهم. دائما الأدعية الواردة عن أهل البيت تشوف تتحدث عن الذات، عن النفس: أنا الذي لم أستحيك في الخلاء ولم أراقبك في الملا، أنا صاحب الدواهي العظمى، أنا الذي على سيده اجترى، أنا الذي عصيت جبار السماء، أنا الذي أعطيت على معاصي الجليل الرشا، أنا الذي حين بشرت بها خرجت إليها أسعى. الإنسان إذا انصرف إلى ذاته، إذا انصرف إلى نفسه، يعيش حالة من الصعق تشابه تماما الحالة التي عاشها موسى حينما كلم الله. شوف أمير المؤمنين سلام الله عليه في الرواية التي يرويها لنا أبو الدرداء، الإمام أمير المؤمنين إذا أراد أن يناجي الله يعيش حالة اللقاء مع الله، ولذلك يغشى عليه. يقول أبو الدرداء: حركته ظننته ميتا. إيش كان يقول أمير المؤمنين في ذاك الموقف؟ إلهي أفكر في عفوك فتهون علي خطيئتي، ثم أذكر العظيم من أخذك فتعظم علي بليتي. إن أنا قرأت غدا في الصحف سيئة أنت محصيها وأنا ناسيها، فتقول خذوه فيا له من مأخوذ، لا تنفعه عشيرته ولا تنجيه قبيلته. آهٍ من نار لظى، آهٍ من نار نزاعة للشوى، آه من نار تنضج الأكباد والكلى. إذن الإنسان إذا بدأ يستشعر الوقوف بين يدي الله لا ريب أنه يصعق بنور الله تعالى، وآثار هذا الصعق حالة القشعريرة التي يستشعرها الإنسان إذا انتابته حالة الخشوع بين يدي الله تعالى. حالة القشعريرة هذه مؤشر قرآني مهم يبين أنك بدأت تتواصل مع الله بكامل جوارحك وبكامل وجودك. وإذا عاش الإنسان هذه الحالة من الخشية وهذه الحالة من القشعريرة تتجاوب معه سائر الجوارح، العين تدمع، القلب ينكسر، تستحوذك حالة من الرهبة، حالة من الخشية، حالة من الخوف. إذن كلنا إذا أردنا أن نعيش الدعاء كما ينبغي فيجب أن نتطلب هذه الأمور. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ اللهم اكشف السوء عن جميع المؤمنين والمؤمنات، بالخصوص من قصدناهم بالدعاء. اللهم من عليهم بالشفاء العاجل يا رب العالمين، بجاه مريض كربلاء، زين العابدين وسيد الساجدين، صلواتك عليه يا رب العالمين. إلى شفاء المرضى وإلى أرواح موتى المؤسسين والجالسين ومن مات على الإيمان، نهدي للجميع ثواب المباركة الفاتحة مع الصلوات.
استمعتم أحبة الهدى لخلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ إسماعيل المشاجرة، تقبل الباري عز وجل أعمالكم، وإلى اللقاء.
ليلة ميلاد العقيلة سيد الحر الجليلة، ليلة ميلاد العقيلة سيد الحر الجليلة، دنيانا فرحانة والنادي ويانا والنادي ويانا. يا زينب يا زينب، ليلة ميلاد العقيلة علي حامد تخيل، صاحت الدنيا بعطرها واشرقت شمس الجليل، نور زينب نور حيدر ويا ضي حيدر يميل، هذه ام حسين اخوها وروح عباس الكفيل، ورثت الزهرة الزكية بالعلوم الاحمدية، ورثت الزهرة الزكية العلوم الأحمدية، محفوفة محفوفة بالعفة محفوفة بالعفة محفوفة. يا زينب يا زينب، ليلة ميلاد العقيلة سيد الحر الجليلة، ليلة ميلاد العقيلة سيد الحر الجليلة، دنيانا فرحانة والنادي ويانا والنادي ويانا. يا زينب يا زينب، زينب وسماها ربها زاق يا أولون باب، زاق زينة يا يقين مملكة ودولة دباء، نون نعمة الله بيها للشرف صارت عطاء، باسم الله ورسوله حي على خير الوفاء، الأميرة والصبورة الشريفة والشكورة، الأميرة والصبورة الشريفة والشكورة، مهيوبة مهيوبة محبوبة 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 محبوبة. يا زينب يا زينب، العقيلة سيد الحر الجليلة، ليلة ميلاد العقيلة سيد الحر الجليلة، دنيانا فرحانة والنادي ويانا والنادي ويانا. يا زينب يا زينب،
زينب العزم والقداسة والعلم والمعرفة،
راية الثوار زينب وباسم عمره فرفار للحوائج باب صار للعين هي الشفاء والأماج والمعالي نور زينب زاحفة قلعة الدين وشعارة كل وطن إلها منارة قلعة الدين وشعارة كل وطن إلها منارة منصورة منصورة رايتها منصورة رايتها منصورة يا زينب يا زينب
ليلة ميلاد العقيلة سيد الحرة الجليلة ليلة ميلاد العقيلة سيد الحرة الجليلة دنيانا فرحانة وتنادي ويانا وتنادي ويانا يا زينب يا زينب
عاهد الحرة العقيلة دمى يقسم في وريده نقتلج أنصار زينب نبقى حراس العقيدة
السادسة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين مستمعين الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أمير رضوان يقدم لحضراتكم جولة مفصلة للأنباء ويشرعها بالعناوين الرئيسية. رئيس مجلس الشورى الإسلامي يؤكد انتهاء صلاحية القرار الأممي 2231. شهدان بغارتين إسرائيليتين على شرق وجنوب لبنان ضمن خروقات الاحتلال المتواصلة. والجهاد الإسلامي تؤكد في ذكرى استشهاد مؤسسها أن الجهاد المسلح هو الخيار حتى تحرير كل فلسطين. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي انتهاء مهمة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتحقق ومراقبة برنامج إيران النووي مع انتهاء صلاحية القرار 2231. وأوضح محمد باقر قالباف أن القيود الواردة بهذا القرار انتهت مع القبول الرسمي بحق التخصيب مشيرا إلى إزالة الملف النووي الإيراني من جدول أعمال مجلس الأمن. قالباف اعتبر رسالة طهران وموسكو وبكين إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن رمزا للتضامن الاستراتيجي بين الدول الثلاث مبينا أن وقوف روسيا والصين مع إيران تظهر أن عهد الأحادية الأمريكية قد ولى. حول تأكيد البرلمان الإيراني انتهاء صلاحية القرار 2231 الخاص بالاتفاق النووي مع إيران نستمع إلى التقرير التالي.
سلمية البرنامج النووي الإيراني لا غبار عليه، هذا ما تؤكده طهران في مختلف المناسبات. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أشار إلى انتهاء سريان القرار 2231 والاتفاق النووي الموقع عام 2015 مؤكدا أن الرسالة المشتركة التي وجهتها روسيا والصين وإيران إلى مجلس الأمن تبطل مفعول آلية الزناد. كما أشار قاليباف إلى ضرورة سحب الملف النووي من طاولة المجلس بعد رسالة مشتركة أخرى وجهتها كل من طهران وموسكو وبكين إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وفقا لفقرة 8 من قرار مجلس الأمن رقم 2231 فإن جميع القيود والالتزامات المنصوص عليها في هذا القرار قد انتهت ويستمر إلغاء